أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذباً أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
جريمة الهجوم على المصلين في المسجد الأقصى من نداء لسماحة الإمام الخامنئي عام 2000. استعاد الكيان المجرم المحتل لفلسطين قساوته ووحشيته بانتهاك حرمة المقدسات وتلويث أطراف المسجد الأقصى الطاهرة بقتل المسلمين. لقد لطخ المصلين بالدماء ورمى الطفل الصغير في حضن أبيه وبين يديه حتى سقط شهيدا، وكرر كل مشاهد الشر والتوحش طوال هذه 50 سنة مرة أخرى، متوهما أنه سيقدر بذلك على إطفاء شعلة التحرير والجهاد المرير في سبيل الحق، ويعبد طريق الاستسلام المهين ويفرض أهدافه وأطماعه على المستسلمين. لكنهم لن ينالوا شيئا في هذه المرة كما في السابق بجرائمهم الفادحة، وستذهب جميع مخططاتهم المشؤومة وأوهامهم الشيطانية إلى سراب. وعلى أثر هذه الجرائم الشريرة الحقودة المعادية للبشرية، عمت أمواج الاعتراضات المتلاطمة للشعب الفلسطيني والمسلمين والمجاهدين، وقد خرجت المظاهرات الشعبية والجامعية في مناطق البلدان الإسلامية المختلفة، وقد وجدت الانتفاضة حياة جديدة، وازدحم درب الجهاد الإسلامي، وبات يحتشد المسلمون عن وعي ويقظة في مظاهرات حماسية واسعة، يهتفون بشعارات منادية بالحق ويطالبون المسؤولين في البلدان الإسلامية بفتح طريق الجهاد وأن يسمحوا للمسلمين بالقيام بواجبهم كحل وحيد، ويطرد المحتلين من الأراضي المغصوبة ويحقق عودة الفلسطينيين إلى أوطانهم. لقد توسع نطاق أمواج إدانة الحكام المحتلين وبات يفقد طريق المفاوضات رونقه، وكل يوم يتضح عقمه وعدم إنتاجه لدى الجميع. إهانة الفلسطينيين في وطنهم، من خطبة صلاة عيد الفطر ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2001. هناك ابتلاءات كبيرة في العالم الإسلامي، وجميع المسلمين في العالم مسؤولون. الحكومات والعلماء والمثقفون والجامعيون والفنانون في جميع أنحاء العالم، وكل أولئك الذين يحظون بنفوذ الكلمة يتحملون مسؤولية أكبر. إن بعض الدول الكبرى اليوم قد اجتازت حدودها وأصبح قادتها مجرمين دوليين. إنهم من أجل إنجاح سياساتهم لا يأبهون لفرض أي ظلم، ويمارسون الضغط العسكري والسياسي والإعلامي على الشعوب التي تريد أن تعيش حرة وتقطع يد اللصوص عن مائدة ثرواتهم الوطنية الواسعة. إن الكارثة الفلسطينية في قمة القبح والإفجاع، واليوم يتهم الشعب الفلسطيني بالإرهاب من دون أن يقترف أي جرم سوى أنه يريد أن يسكن في بيته ووطنه حرا دون أن يهان. هذه من الظلامات التاريخية الكبرى. الشعب الفلسطيني يواجه الغاصبين، لقد سلبت حياته، سلب منه بيته، وقعت مصادر ثروته بيد أعدائه، ومضافا إلى ذلك يهينونه في بيته ومدينته ووطنه. إذا أراد الشاب المسلم في فلسطين أن يذهب إلى صلاة الجمعة يفتشونه من رأسه إلى قدمه، يحقرونه، يهينونه ويمنعونه من الذهاب إلى صلاة الجمعة. إذا شكوا في الشارع بشاب أو رجل أو امرأة مسلمة أدنى شك يحقرونهم ويهينونهم وهم في وطنهم، فإذا تكلموا بشيء أو ارتفعت شعلة غضبهم يأتون بأسلحتهم إلى الأزقة والشوارع من دون أي مانع ورادع ويهدمون بيوتهم بالدبابات. من جرائم الكيان الصهيوني تجاه فلسطين، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2001: يعيش الشعب الفلسطيني ظروفا صعبة، يهدمون بيوت الناس، يقضون على مزارع الناس وبساتينهم، يسلبون الشباب فرصة العمل، يسجنون الرجال الأكفاء منهم، يقتلون نفوس الشعب قتلا شاملا حتى أنهم يصيبون الأطفال بسلاحهم. يصنع اليوم بالشعب الفلسطيني ما قل نظيره في تاريخ الشعوب. إن الشعب الفلسطيني المظلوم الوحيد والمحاصر بات يدافع عن نفسه بكل قوة ويقف أمام الظالمين المحتلين ببركة اسم الإسلام ورايته المرتفعة. من صلاة عيد الفطر الحاشدة هذه في طهران وباسم جميع الشعب الإيراني نرسل التحية والسلام إلى الشعب الفلسطيني، إلى شبابه ومراهقيه ونسائه وأمهاته، إلى تلك القلوب الشجاعة والمؤمنة. إنهم يقاومون الأعداء المعتدين بأرواحهم وأعزائهم وبكل وجودهم في الخط المتقدم لعالم الإسلام. قساوة وشقاء الصهاينة في جرائم غزة، من نداء سماحة الإمام الخامنئي بمناسبة الغارات الصهيونية الوحشية على غزة عام 2008: يا أمة الإسلام الكبرى، أيها الشعب الإيراني العزيز، إن أحداث غزة الدامية في هذه الأيام مفجعة ومؤلمة إلى درجة لا يمكن وصف الحزن الثقيل الناجم عنها بقلم أو لسان. يقتل الأطفال الأبرياء والنساء والرجال المظلومون بعد أشهر من الحصار المطلق في بيوتهم بقساوة الصهاينة وإجرامهم. تحترق البراعم اليانعة أمام أعين والديهم، ويحترق الآباء والأمهات أمام الأطفال الأبرياء بنار حقد السفاحين الغاصبين. إن أدعياء الحضارة وحب الإنسان يتفرجون على هذه الكارثة العظيمة الإنسانية بكل وقاحة وبرود، وقد استحسنها بعضهم من دون خجل. إن سكوت العالم الإسلامي تجاه هذا الاعتداء المنقطع النظير لا يمكن قبوله إطلاقا. أبعث السلام إلى شعب غزة وإلى الرجال والنساء المظلومين والمقاومين وإلى الأطفال الأبرياء والبراعم المتناثرة، وأسأل الله لهم الصبر والفرج والنصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. الجريمة المروعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة والمجزرة التي تعرض لها المئات من الرجال والنساء والأطفال المظلومين كشفت مرة أخرى عن الوجه السفاح للصهاينة الذئاب الذي كان مختبئا وراء أقنعة زيف الأعوام الأخيرة، وأنذرت الغافلين والمتسامحين بأخطار وجود هذا الكافر الحربي في قلب أراضي الأمة الإسلامية. مصيبة هذا الحدث المهول جليلة وفادحة جدا لكل مسلم. بل لكل إنسان صاحب ضمير وشرف في أي مكان من العالم، غير أن المصيبة الأكبر هي الصمت المشجع لبعض الحكومات العربية التي تدعي الإسلام. أي مصيبة أعظم من أن تتخذ الحكومات المسلمة التي يجب أن تدعم أهالي غزة المظلومين إزاء الكيان الغاصب الكافر المحارب، أن تتخذ سلوكا يجعل الساسة الصهاينة المجرمين يصفونه بكل وقاحة بأنه متناغم مع هذه الجرائم الكبيرة وموافق عليها؟ أي جواب سيكون لهذه البلدان أمام رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وأي جواب سيقدمونه لشعوبهم المفجوعة يقينا بهذه الفاجعة؟ لا شك في أن قلوب الشعوب في مصر والأردن وبقية البلدان الإسلامية اليوم مفجوعة بهذه المجزرة التي جاءت عقب ذلك الحصار الطويل في الأطعمة والأدوية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة. تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآيتين 69 و70 من سورة هود المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.
بعد أن انتهت قصة نبي الله هود وصالح، تتناول هذه الآيات قصة النبي إبراهيم عليه السلام مع الملائكة الذي أرسلهم الله لهلاك قوم لوط. ومن حيث إن الملائكة كانوا قد جاءوا على شكل بشر، فقد شوى لهم النبي إبراهيم عليه السلام عجلا، ولكنهم ما كانوا ليأكلوا أو يشربوا شيئا. وعندما رأى أيديهم لا تمتد إلى الغذاء، اضطرب النبي إبراهيم عليه السلام وتساءل مع نفسه، قد يضمرون له شرا، ولهذا السبب لم يأكلوا في بيته. فكشفوا له حقيقتهم وحملوا إليه بشرى وخبر هلاك. البشارة هي أن الله سيرزقه على الكبر صبيا، وأخبروه بهلاك قوم لوط، وأن الله سيرسل عليهم عذابا غير مردود. وأما سبب إخبار النبي إبراهيم عليه السلام بهلاك قوم لوط، هو لأنه كان من أولي العزم، فكان يجب إبلاغه أولا. من هذه الآيتين نستنتج أيها الأحبة، أولا إن الملائكة أيضا يبدأون كلامهم بالسلام، وهذه سيرة جميع الصالحين والأبرار. ثانيا، الضيافة هي من أخلاق الأنبياء.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
أما الآن مستمعين الأفاضل، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 71 و72 من سورة هود.
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب.
سمعت سارة زوجة إبراهيم حديث الملائكة مع زوجها وأنها ستلد وهي عجوز، فتعجبت لأنها كانت في شبابها عقيما ولم تلد، بالإضافة إلى أن إبراهيم أيضا كان شيخا كبيرا. ومن الطبيعي أن تكون ولادة طفل من زوجين شيخين شيئا مستحيلا، ولكن هذه الحواجز ليست مؤثرة في قدرة الله الذي بيده مقاليد الأرض والسماء، كما أن مشيئة الله تغلب كل شيء. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الأحبة، أولا الولد الصالح أي الذرية الصالحة، نعمة يبشر الله أولياءه بولادته. ثانيا، علينا ألا نقارن قدرة الله عز وجل مع الإمكانات المادية المحدودة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن.
مستمعين الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زلنا مع تفسير آيات سورة هود المباركة. والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة الآية 73 من هذه السورة.
قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد.
نعم أعزائي المستمعين، كان تعجب زوجة إبراهيم أمرا طبيعيا، خاصة وأنها وهي العجوز ستلد، فتقبل هذا الأمر صعب ولا يصدق. لذا ذكرها الملائكة أن هذه إرادة الله تعالى، وعليها ألا تعجب من أمر الله، خاصة وأنك في بيت الرسالة، وأن الله سبق أن أنزل رحمته وبركاته على أهل هذا البيت. جاء في الروايات عن الإمام علي عليه السلام أنه أوصى أصحابه أن يكون جواب سلام الآخرين عليكم هو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هذه الآية نتعلم أيها الإخوة والأخوات، أولا إن الذرية شكل من أشكال الرحمة الإلهية ومصدر خير وبركة لأهله. ثانيا، علينا ألا نيأس من العون الإلهي، فإن الله تعالى الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم بإمكانه أن يرزق شيخين كبيرين طفلا. مستمعينا الكرام، ومع نهاية تفسير الآية 73 من سورة هود، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب يومكم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامج إذاعة طهران العربية. العمارة الإيرانية، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 12:30. فقه الصلاة في الساعة 12:43. من الأخلاق الفاطمية في الساعة 12:48. نشر موجز للأنباء في تمام الواحدة. المحاضرة الإسلامية عند 1:05. الثانية تماما وحصاد الظهيرة. قوافي الوجد عند 22:00. في الساعة 12:24 تمثيلية الإذاعة. نشرة إخبارية مفصلة في تمام الثالثة. على الهواء مباشرة فلسطين اليوم في الساعة 12:15. نتمنى لكم أنفع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. شكرا لكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العمارة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج العمارة الإيرانية.
تحدثنا لكم أعزائنا المستمعين في حلقات سابقة من البرنامج بطرز العمارة المختلفة في إيران، وأوضحنا أنها بدأت منذ آلاف السنين وشهدت تغييراً وتأثيراً من مختلف الطرز المجاورة. وتفيد الدراسات التاريخية أن فنون العمارة في كل بلد تابعة لأحواله الجغرافية وأوضاعه الاجتماعية في كل عهد من عهوده. وننوي في هذه الحلقة أن نتحدث بالعمارة الإيرانية على أنها آثار تاريخية لها روح حي ومقاوم.
فقد قامت على سنن قديمة وحظيت بتطور وتغير، لكنها بقيت ذات مشتركات متعددة، وتبدو وجوه الاشتراك والعناصر واحدة، مثل الاستفادة من الكلمات لصياغة جملة أو إبراز بيت من الشعر وعليه، وإضافة إلى الالتفات إلى معاني الكلمات ينبغي النظر إلى المعاني الثقافية والاستعمال المتنوع للكلمات.
فعندما نتحدث بأجزاء المبنى ومكوناته مثل الجدار والشباك والقاعة والسقف والجنبذ وغيره، نرى الارتباط القائم بين هذه الأجزاء والمكونات، يتبع قواعد خاصة كقواعد لفة دقيقة، فكلما وضعنا كلمة من مكانها فزنا بجملة منظمة وصحيحة وذات معنى للآخرين، والقواعد الخاصة بفنون العمارة قواعد هندسية يتميز بها طراز من طراز.
وهناك مستمعين الكرام منهجية أخرى للوصول إلى عمق وجذور الطراز المعماري تكمن في تعرف أجزاء وكيفية التركيب وصولا إلى تنفيذ تصميم بذاته، ومثلما يدلنا فناء المسجد والجنبذ والمنارة والمئذنة والإيوان والمحراب على العبادة، يدلنا أيضا على الجذور الثقافية والاعتقادية لكل عنصر من هذه العناصر التي تقدم ذكرها الآن. ولمعرفة أثر عمراني وتحليله يدرس مظهره وجوهره، وسنتولى في هذا البرنامج الإشارة إلى بعض هذه المعاني والقيم الخالدة في العمارة الإيرانية، فكونوا معنا حتى نهاية المشوار.
تعني كلمة النظم في اللغة الفارسية الترتيب والعناية والقيام بعمل ما، وتعني في اللغات الأخرى القاعدة المناسبة والقانون والرسوم. فللنظم والتنظيم الأثر البالغ في الإبداع الجمالي في الفنون المرئية والمسموعة.
أعزائي الكرام، قال المتخصص الأسترالي في شؤون الفنون كولار بهذا الخصوص: إن مبنى ما كحبة الثلج، مثل الكريستال، مثل الشجر أو الصدف، ينبغي أن يتمتع بالنظم الوجودي والهندسي ويجسد الغاية من وجوده. إن مطالعة تاريخ فنون العمارة وبناء المدن تدل على أن هناك نظما قائما في عملية ظهور ونماء المدن والأبنية، وهو نظم وشكل من أشكال النظم الإلهي أو الطبيعي أو الإنساني.
مستمعينا الأفاضل، نواصل لحضراتكم تقديم هذه الحلقة من برنامج العمارة الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فابقوا معنا.
أعزائي الكرام، النظم الإلهي نظم يحكم عالم الوجود لأنه أمر إلهي، وقد أمر الإنسان أن يكون راعياً له ومواظباً عليه، ويجب أن يقتدي به في إنجاز شؤونه. ويطلق مصطلح النظم على النظم الطبيعي الذي يحكم عالم الوجود والطبيعة وأنواع الظواهر الطبيعية. أما النظم الآدمي فهو النظم الذي يأتي بعقل الإنسان وتدبيره، ويتناول العلاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان في إطار وقالب العلاقات الاجتماعية.
أما الرؤية الإسلامية فهي ترى النظم الإنساني في نطاق النظم الإلهي ولا غير، وهو يأتي من قدرة العقل على التفكر والتدبر. والإنسان صنع الله عز وجل، ووظيفته الذي عهد إليه إصلاح هذا الكون البديع الذي لا يعدل هو ذرة فيه. لو تصورنا شبكة شطرنجية لمدينة تتكون من شوارع وأزقة، فإن عين الإنسان سترى الخطوط المتعامدة، وفيها تتجلى القوانين والقواعد الرياضية المبسطة بوضوح. ويبين النظم لنا طول وعرض المعابر وارتفاع المباني والألوان الموجودة، لكننا نستطيع الخوض أكثر عمقا في هذا النظم عندما نستطيع الإجابة عن أسئلة أخرى، مثل أيما له الأفضلية في هذه الشبكة، الآلة أم الإنسان؟ وما هي الآثار التي تتركها هذه الشبكة على أعصاب الإنسان؟
أعزائي، يرى الخبراء أن تعريف النظم في كل دين ومبدأ يمكن أن يترك أثاره على الأبنية والمدن بصورة مباشرة. ويرى بعض المنظرين أن مبنى أو مدينة بأسرها تشبه جسم الإنسان الذي سميت أعضاؤه الرئيسة الثلاثة: الرأس والقلب والجسم بمركز الحكم ومركز الروحانية ومركز العمل والتجارة، فكان النظم الحاكم على جسم الإنسان مورد عناية علماء الأمة لتأثيره في فنون العمارة الإسلامية. وتشير النماذج الهندسية الموزونة في إيران في العهد الإسلامي خاصة إلى أن المصممين والبنائين الإيرانيين استفادوا من النظم المتبع في جسم الإنسان وأخذوا ذلك في بناء المدن والأبنية المختلفة.
مستمعي الكرام، واحدة من المصطلحات التي دأب عالم الاجتماع الشهير ابن خلدون على تكرارها المدنية أو الحضارة، وهي مرتبطة بالعيش في المدن، وهكذا يجد النظم مفهومه في المدنية، والأخيرة نموذج من حياة منظمة قبالة العيش في الصحراء أو الترحل كالغجر. فالصحراء والغابة والجبال فضاءات متنوعة لا يحدها حد، وليس للنظم الإنساني فيها من معنى.
نعم، والحضارة الإيرانية القديمة والحضارة الإسلامية التي أعقبتها شادتا مدنا كبيرة ذات مواصلات منظمة شهدت بالبراعة والدقة اللتين أنجزتاها. وتبدو المدن الإيرانية القديمة مثل هجمتانا أو بارس، وكذلك المدن الإسلامية الكبيرة كبغداد وإصفهان وشيراز وتبريز والري، كلها انعكاس للقيم الإسلامية والإنسانية المتجلية في النظم. وبنظرة عامة تعد المدينة بمنزلة البيت، والبيت في الثقافة الإيرانية موضع الطمأنينة والراحة والسكن، وهو فضاء داخلي مغلق تعيش فيه أسرة واحدة أو عدد من الأسر، ويتم تقسيم المكان على فضاءات شخصية وخصوصية أصغر، وداخله يزخر بحيوية ونشاط لا يريان من الخارج.
قال نجم الدين بمات مؤلف كتاب المدن الإسلامية: الشارع في المدن الإسلامية والإيرانية امتداد للجدار، والمباني قد تم تزويدها بالعيون صوب الداخل، وكأنها العيون في الجسم، وتتجه المباني صوب الفضاءات الداخلية، وهكذا يلاحظ نظم خاص في الواجهات الخارجية، وللأبنية في شكلها الأصيل من الخارج مبسطة ومتشابهة كأنها أعضاء أسرة واحدة في نظر الأجانب، وهذا الأمر مستلهم من عقائد المسلمين في حفظ طمأنينتهم وصيانة شؤونهم داخل المنزل.
أعزائي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج العمارة الإيرانية.
حتى الحلقة المقبلة من البرنامج نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: وإن كنت في صلاتي نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصلي الفريضة مع الإمام. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان جواز قطع النافلة لأجل إدراك صلاة الجماعة، وجواز العدول من الفريضة إلى النافلة لأجل ذلك. كان كلامنا ولا يزال في أحكام صلاة الجماعة، ومن أحكام صلاة الجماعة إذا كان شخص يصلي صلاة مستحبة ثم أقيم الصلاة الجماعة، فإذا خاف هذا الشخص من إتمام الصلاة المستحبة عدم إدراك الجماعة، يستحب له أن يقطع الصلاة المستحبة ويصلي جماعة. وإذا كان شخص يصلي صلاة الفريضة كصلاة الظهر ثم أقيمت الجماعة، فإذا كان في الركعة الأولى أو الثانية يستحب له أن يعدل إلى النافلة بأن ينوي الصلاة المستحبة فيكملها ركعتين ثم يلتحق بصلاة الجماعة. ورب سائل يقول: إذا أراد أن يكملها ركعتين خاف أن لا يدرك صلاة الجماعة، فهل يجوز له قطعها بعد أن عدل إلى النافلة؟ الجواب: نعم، يجوز له قطعها كي يلتحق بصلاة الجماعة، هذا بشرط أن لا ينوي القطع قبل العدول من الفريضة إلى النافلة. فإذا عدل إلى النافلة وبعد العدول نوى قطعها فلا بأس بذلك. سؤال: هل يجوز قطع الفريضة لأجل الالتحاق بصلاة الجماعة بدون أن يعدل إلى النافلة؟ الجواب: بعض المراجع جوز ذلك، ولكن مع ذلك الأحوط عدم قطع الفريضة. سؤال: هل يجوز تصدي الإمامة لمن لا يحرز من نفسه العدالة مع اعتقاد المأمومين بعدالته؟ الجواب: بعض المراجع قال يجوز له أن يتصدى للجماعة، ويجوز له ترتيب آثار الجماعة، وبعض المراجع استشكل في ترتيب آثار الجماعة، فإذا شك الإمام بعدد الركعات فلا يجوز له أن يرجع إلى المأمومين بذلك، بل يعمل بوظيفة الشاك لو كان منفردا. سؤال: ما حكم المأموم إذا شك بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو سجدة واحدة؟ الجواب: يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل، وأما إذا تجاوز المحل كما لو أنه شك بعد أن قام فلا يعتني بشكه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من الأخلاق الفاطمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الأخلاق الفاضلة التي تجلت في مولاتنا الصديقة الزهراء سلام الله عليها نشر أجواء المحبة والمودة والاحترام المتبادل في أجواء العائلة. ومن مصادق ذلك في سيرتها عليها السلام التزامها بجميل الخطاب في تحاورها مع أفراد عائلتها. وكنماذج لذلك نختار الفقرات التالية من حديث الكساء المبارك، حيث جاء فيه قولها عليها السلام: فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. وكذلك قولها سلام الله عليها: فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي.
أعزائنا المستمعين، في هذه الفقرات نلتقي بخلق رفيع في رد التحية بأحسن منها، كذلك في مخاطبة الأولاد. بالنسبة للأمر الأول، فإن من المألوف بين المؤمنين حصر رد التحية بأحسن منها، بإضافة عبارة ورحمة الله وبركاته على صيغة السلام، وهذا ولا شك هو من مصادق رد التحية بأحسن منها. لكننا نجد في النص المتقدم مصداقا فاطميا راقيا يمتاز بأثر كبير في تقوية الأواصر الاجتماعية وإشاعة أجواء المودة والمحبة. هذا المصداق يتمثل برد التحية بأحسن منها من خلال قرن الجواب بذكر صفات لملقي التحية يأنس بها، الأمر الذي يدخل السرور في قلبه وبالتالي يعزز من أجواء المودة والمحبة. أعزائنا المستمعين، أما بالنسبة لخلق مخاطبة الأولاد فتعلمنا مولاتنا الصديقة الكبرى سلام الله عليها أن لا نسمح لكثرة تواصلنا مع الأولاد أن نغفل عن مخاطبتهم بعبارات تشعرهم بمكانتهم في قلوب أهلهم، الأمر الذي يعزز العلاقات العائلية. ومن المناسب هنا أن نتدبر طويلا في الإيحاءات القوية التي نتركها على قلوب أولادنا. إذا اقتدينا بمولاتنا البضعة المحمدية عليها السلام وخاطبناهم بعبارات مماثلة لمخاطبتها لولديها الحسن والحسين عليهما السلام بقولها لكل منهما: وعليك السلام يا قرة عيني ويا ثمرة فؤادي. أعاننا الله وإياكم إخوة الإيمان على التقرب إليه عز وجل بالتخلق بما نقدر عليه من أخلاق صفيته وصفوته الزهراء البتول سلام الله عليها. وإلى هنا ينتهي لقاء اليوم من برنامج من الأخلاق الفاطمية، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن متابعتكم و في أمان الله.
لحزن طال فيه دمعي سال، فبأحزان أنوح لك يا زهراء. جفني الأوال شاكرا لله، إنني صرت محبا لك يا حورا. أنت مانا لبكاي ولك يعلو نداي، سيدتي لك الفداء أنا وأمي وأباي، لك دار في قلبي مع دمي يجري حبي، مع دمي يجري حبي. واويلا واويلا أم أبيها يا زهرة، أم أبيها يا زهرة، أم أبيها يا أم أبيها يا زهرة، أم أبيها يا زهرة، أم أبيها يا زهرة، أم أبيها يا زهرة، أم أبيها يا زهرة.
الزهراء يا لحزن طال فيه دمعي سال فبأحزاني أنوح لك يا زهراء يا لحزن طال فيه دمعي سال فبأحزاني أنوح لك يا زهراء جفني الأواه شاكرا لله إنني صرت محبا لك يا حورا أنت ما أنا لبكاي ولك يعلو نداي سيدتي لك الفداء أنا وأمي وأباي لك دار في قلبي مع دم يجري حبي مع دم يجري واويلا واويلا لك دار في قلبي مع دم يجري حبي واويلا واويلا أم أبيها يا زهراء أم أبيها يا زهراء أم أبيها يا زهراء زهراء أم أبيها يا زهراء أم أبيها يا الأعصار ضد طاغوت الزمان ضد الاستكبار ها أنا من ثار في مدى الأعصار ضد طاغوت
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن وحدة الشعب الإيراني وتمسكه أحبط مخططات الأعداء خلال الحرب الأخيرة وقال بزشكيان إن وقوف الشعب الإيراني إلى جانب نظامه وقيادته خلال هذه الحرب سيؤدي إلى نمو البلاد وازدهارها ولذلك فإيران ستمتلك جيلا من الشباب القادر على بناء الوطن وأضاف الرئيس الإيراني أن حكومة بلاده ستبذل قصارى جهودها من أجل حماية الشباب ليواصلوا مسيرتهم انطلقت صباح اليوم في العاصمة الإيرانية طهران أعمال مؤتمر دولي بعنوان القانون الدولي تحت الهجوم العدوان والدفاع بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وعدد من كبار المسؤولين السياسيين وحذر عراقجي خلال المؤتمر من أن العالم يشهد عودة من قانون الغاب بقيادة الولايات المتحدة التي تسعى لفرض نظام دولي قائم على القوة بدلا من القانون وشدد عراقجي على أن النظام القائم على القواعد التي تروج له واشنطن وحلفاؤها هو أداة انتقائية تخدم مصالحهم وتتعارض مع القانون الدولي أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن أمريكا وأوروبا لن تحقق في فيينا ما حاولت تحقيقه في الحرب وفي نيويورك في إشارة إلى مساعي الغرب لتمرير قرار جديد ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأوضح عزيزي أن إيران وعلى غرار قانون تعليق التعاون سوف لن تسكت أيضا إزاء هذه الخطوة غير القانونية وستتخذ إجراءات مناسبة في مقابلها أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن المفاوضات النووية هي الإطار الوحيد لمناقشة البرنامج النووي الإيراني مستبعدة أي موضوعات أخرى. وأكدت مهاجراني أن طهران تتعاون حاليا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية